ألستم خير من ركب المطايا أندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أندى العالمين. ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام.
كل سنة وحضرتك طيب. من يرضى عنك. فضيلة الشيخ، يمكن في اللقاء السابق وقفنا عند الحديث الماتع لعمر بن العاص في وصفه لحاله على الأطباق الثلاث التي عاشها مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنت سألت حضرتك سؤال، إن كثير مننا بيمر بهذه المراحل، يعني كيف يصل إلى هذا الصدق الذي وصل إليه عمرو بن العاص والدقة التي تحدث فيها، حتى أنه فرق كثيرا بين تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حب النبي له. قال مش عارف كان بيتألفني ولا بيحبني. فالإنسان هو بيراجع ملفاته في حياته بهذه الصورة، كيف يصل لهذه المرحلة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا إحنا إذا تكلمنا عن مراجعة المرء أطباق حياته أو مراحل حياته وهو حي، فهذا الأمر يحتاج إلى يقظة وصدق مع النفس، لأن لا تنسى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال هذا الكلام وهو يحتضر، بخلاف من يؤمل في الحياة. اللي بيؤمل في الحياة كثيرا ما يميل إلى خداع نفسه. ليه؟ لأنه عايز مثلا يوصل لحاجة معينة فيقوم يتأول، يشوف مثلا أي رخصة أو أي زلة معالم في فتوى في بتاع الكلام، يتكئ عليها عشان يمشي الأمور والمسألة بتاعته. بخلاف إذا كان الإنسان على فراش المرض، ما عادش ينفع ان هو يتملق ولا ينافق. ولا ينافق مين؟ ولا هيغير الصدق ازاي؟ لكن هو اللي يهمنا الحقيقة مش ان الانسان يكون صادقا وهو يموت، لا، يكون صادقا وهو يحيا. وانا تعجبني الكلمة التي قالها بعض العلماء، قال الحياة في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. أعجبتني كثيرا.
الحياة في سبيل الله
أصعب من الموت في سبيل الله. طبعا
يمكن كثير من الناس بتعتبر العكس.
لا، الحياة في سبيل الله أصعب. ليه؟ لأن أنت تقابلك مشاكل كثيرة جدا وإغراءات ومخالفات والكلام ده وفتن. مطلوب أن تستقيم كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى أنا عندي الاستقامة، أنا مأمور بها. طريق الاستقامة طريق لاحب طويل ممتد مستقيم. اللي بيؤثر في الاستقامة كما ورد في الآية ومن تاب معك، حيتوب من ايه؟ من ذنب. فأول حاجة تؤثر في الاستقامة المعصية، يبقى تتجنبها، وما حيتوب من ايه؟ ولا تطغوا، أي لا تتجاوز الحد، يبقى دي البدعة. يبقى الذي يؤثر في طريق الاستقامة وخلي الإنسان يخرج من طريق الاستقامة إما معصية وإما بدعة، إفراط أو تفريط. تمام؟ فالإنسان في حياته بيقابل كثير من الأشياء التي لو التزم الدين فيها يفقد كثيرا من أهوائه وحظوظ نفسه العاجلة. يعني النهاردة مثلا ممكن عشان عايز يعمل مثلا يشتري بضاعة أو الكلام ده، بقول له هذا الشرط يخالف الشرع. مع أنه كان هيكسب من وراء الصفقة دي مبالغ طائلة. تمام؟ ويبقى صعبان عليه أنه كان هيكسب له مليون ولا بتاعه الكلام ده، هتروح عليه بفتوى. فيقوم يتركها عن طيب نفس، تمام أو يجبر نفسه على أن يتركها. فدي مسألة صعبة جدا. قولك بقى تستقيم في حياتك في سبيل الله دي مسألة صعبة للغاية, لأن في شياطين إنس وشياطين جن وفي شيطان داخل جوه البني آدم. يعني أنا عايز بس أقول العلاقة التي نزعت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل عليه السلام هذا حظ الشيطان منك, هذه العلاقة في قلوبنا جميعا. العلاقة دي اللي هي الموجة اللي بتتعامل مع الشيطان. فتصور أن عدوك اللدود يسكن بين جنبيك تمليك, قاعد تمليك بقى ما يخرجش, وبعدين النفس الأمارة بالسوء دي هي اللي بتلاقي الشيطان. تمام. يبقى أنا لما يكون أنا عدوي جواي وبيتعاون ضدي مع الشيطان, تخيل دي تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل وحفظ من الله عز وجل للعبد يعني. تمام. فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. ليه؟ لأن الموت في سبيل الله رقبته بتطير وخلاص, يصاب بجراحات,
ممكن لحظات الجراحة
ممكن ما إنسان ما بيحسش. يعني خلي كثير من الناس ممكن يتجرح جرح غائر في وهو بيعمل حاجة وما يحسش إطلاقا إلا بعد ما جسمه يبرد. يبتدي يشعر إن فيه ألم بينضح عليه يوم يكتشف إن هو اتجرح. لكن في أثناء القصة دي القتال والمتعادة بإنسان متحمس جدا وناسي كل المعاني إلا العدو الذي في أمامه. فيعني دي معنى الإيه الكلمة الجميلة, الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. فهو عشان إنسان يقيم حياته لابد أن يكون يقظا, ولا يكون يقظا عادة إلا إذا كان بقرب عالم. وأنا بتكلم عن العوام النهاردة, لابد للمرء من دليل
زي ما كان النبي دليل الصحابة
بالضبط كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري النجوم أمانة للسماء, فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, وأنا أمانة لأصحابي, فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمانة لأمتي, فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد وقد كان, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أقول الأطباق الثلاث لو إحنا هنخدها في الحياة بناء على هذا القول, الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله, يبقى يحتاج إلى يقظة. اليقظة دي لا أحد مطلقا يستيقظ وهو جاهل, لأن الجهل يساوي النوم والغفلة. طب أنت عايز تعرف حدود الله سبحانه وتعالى وتعرف كيف تمضي وهل هذا الطريق السليم, لابد إما أن تكون عالما بالطريق أو أن تكون بصحبة عالم هو الذي يدلك. ودعني أضرب مثلا, لما يكون في الصبح كده الجو شبورة ضباب, أنت لازم تبقى واحد من ثلاثة, يحافظ الطريق وبتجري زي زهوقين الأجرة, تستغرب ماشيين في الشبورة بسرعة 120 و130 والكلام ده وحافظ الطريق. ليه؟ تمام. أو أن أنت ما تعرفش الطريق من أصله فبتلزم الخط الابيض في وسط بتاع وتحاول تظبط امورك كده عشان ما تنزلش في ترعه, ما تخبطش في شجره بتاع الكلام ده. او الحل الثالث اللي انا بقوله بقى, ان يكون قدامك سياره اجره تجري وراه
تكون دليل
بالظبط كده. فاما ان يكون المرء عالما زي السواق بتاع الاجره اللي حافظ السكه مش محتاج حد يدله, واما ان اكون خلف عالم اجري, أو إن أنا مش لاقي لا ده ولا ده, يبقى لا أهجم على المسائل وأستعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث مفتي من لا مفتي له, ما انتش لاقي مفتي عشان يقول لك حلال حرام, تعمل إيه؟ إيه اللي في قلبك؟ قلبك يعني مقبل ولا مدبر؟ تقوم تقول لي مقبل مثلا بشرط عدم ركوب الهوى في المسألة دي, أو أنا قلبي يعني مش مقبل على المسألة دي, أقول لك وانت مغمض دع ما يريبه إلى ما لا يريبه, كده استرحت.
إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي.
موقف أو عمرو بن العاص رضي الله عنه كان موقف صدق لما ابنه قال يا رسول الله يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم قال بكذا وكذا قال والله ما أدري يا بني قربه قربي منه أكان تألفا يتألفني أم كانت محبة يعني لا يدري بالضبط المسألة كيف كانت فده صادق مع نفسه ما يقدرش يقول حاجة ما يقدرش يعني يتزيد بشيء نعم. ودي طبيعة المقبل على الله سبحانه وتعالى نعم. حتى إذا كان له في الدنيا منصب يتخلص من 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 المنصب الذي كان يلبسه في الدنيا زي ما عمر عمر الخطاب رضي الله عنه عمر الخطاب عمل إيه لما طعن أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة وقال لها قل لأم المؤمنين إن عمر ولا تكل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير خلع النياشين بتاعته ورماه لأنه مقبل على رب لا يقبل إلا القلب السليم لا نياشين تنفع العبد ولا وجاهة كانت له في الدنيا ولا الكلام ده فعمر الخطاب كان يبصر المسائل على حقائقها على حقيقتها يقول لا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير لأنه بيموت خلاص فبيخلع نياشين والكلام ده وحتى الواثق مثلا لما يعني ابتلي وخلاص كان هيموت والكلام ده قال أنزلوني من على السرير وضعوا خدي بالأرض لعل الله أن ينظر لي ثم قال يا من لا يذهب ملكه ارحم من زال ملكه فعايزين نقول القادم على رب العالمين سبحانه وتعالى لابد أن يكون صادقا لأنه ما ينفعش حتى ينافق إلى الرمق الأخير إلا إذا كان محجوبا عن التوفيق محجوبا عن الرعاية والحفظ الإلهي للعبد
واخد بالك إزاي؟ طب إزاي شيخنا يعني الواحد يتحول زي عمرو سيدنا عمرو بن العاص يعني بهذه الصورة من منتهى الكراهية التي تحدث فيها بنفسها أنه لو استمكن من رأس النبي لقتله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحب الذي جعله لا يستطيع أن يعني يملي عينه من رسول الله الانتقالة دي إزاي؟
والله شوف المسألة سرائر وانت لما تشوف حال الصحابة والكلام ده هو أنا يعني موقن أن هناك تأييد إلهي لتحول هذه القلوب يعني مش عداوة عمر بن الخطاب كيف كانت مثلا أغلب الناس كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وقاوموه أشد المقاومة والكلام ده وكانوا حريصين بعض الناس حريصين على إيذائه وإلى آخره فكونوا يتحول إلى هذا في حاجة يعني متصلة بالعبد وهي صدق المحبة
يعني ناقب برضو عند الصدق
طبعا صدق المحبة ده هذا أساس خلاص الحاجة الثانية تأييد الإلهي واختيار أصحاب النبي له كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته
نعم
ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له
نعم
يبقى إن وهذا صح عن ابن مسعود الصحابة الشيء اللي عملوها دي ده اختيار لأن الصحبة أعلى شرف يمكن أن يحرزه الإنسان أن يقال صحابي
نعم
مش محتاج تحط حاجة تانية جنبه
خلاص ده كفاية
جنبه
نعم.
وأتذكر بهذه المناسبة يعني أن الإمام البخاري أشار إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لأن لما الحرب اللي حصلت ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لا أحد في الدنيا بما فيهم معاوية رضي الله عنه كان يتصور أنه أفضل من علي لا كان يعلم
أن علي
أفضل ما في الشك عند أهل السنة والجماعة وكل المسلمين وعند معاوية رضي الله عنه أن علي كان أفضل منه مش كلام في هذا فبعض الناس قال لك أن معاوية ليست له مناقب فالبخاري رحمة الله عليه أبان أن شرف الصحبة أعظم من قبل معاوية حتى ولو لم يكن له فضل خاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا أو كذا أو كذا كما قال في كثير من الصحابة قال شرف الصحبة يعني يكفي أنه صحابي فأنا عايز أقول مسألة الكراهية الشديدة تنقلب إلى حب شديد دي بتعتمد على الحاجتين اللي انا قلتهم.
نعم. طيب شيخنا يمكن انا يعني لفت نظري وحابب تتكلم برضو في متن هذا الحديث من كلام سيدنا عمرو بن العاص, انه لما قال ان هو بيجزم ان النبي مات وكان يحب اثنين, عبد الله بن مسعود وسيدنا عمار. انا يعني وانا اول مره يمكن اخد بالي من هذا الكلام, يعني تصورت انه هو عارف ان النبي كان اقرب الناس اليه صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر, طبعا المبشرين بالجنه الاربعه او الخلفاء الراشدين الاربعه وعلي وعثمان وعلي. هل يعني ما كانش يدرك عمرو بن العاص مساله ان النبي كان بيحب ابو بكر, حتى انه انا فاكر من هو اللي قال النبي قبل كده مره, من احب الناس اليك قال من الرجال, قال ابو بكر, من النساء قال عائشه, او قال ابوها. يعني اشمعنى اختار سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمار ولم يجيء على لسانه ابو بكر وعمر؟
والله برضو السؤال ده برضو زي ما هو خطر على بالك فجأة, الجواب أيضا أنا برضو أول مرة أسأل هذا السؤال أو أنتبه إلى مثل هذا, لكن أنا لا أدري بطبيعة الحال ما هو السبب. ربما يكون يعني المودة التي كانت بين عمرو بن العاص وبين هذين كانت أكثر, مودة شخصية كانت أكثر, واخد بالك إزاي؟ وربما أنه لم أبو بكر عمر شهرته يعني طاغية, وما فيش حد يقدر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني زي ما واحد بيقول يعني وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني في عز الظهر واخد بالك, وأنت بتقول لي اثبت لي أن النهار طالع, أن احنا بالنهار مش بالليل, أنا ما أعرفش أثبتها لأن من أصعب الصعوبات توضيح البدهيات. تمام. فعشان كده ممكن يكون شهرة ذلك مش محتاجة لحاجة, لكن ربما أراد أن ينوه أنه ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن ابن مسعود وهو يتكلم عن عمار ابن ياسر. على أساس أنهما ليسوا يعني في مناقبهم
ممكن
موجودة والكلام, بس أقل بكثير مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر.
طب ما هو ده يستدعينا يمكن لسؤال مهم قوي أتصور أنه يعني قد يحتاج يعني حلقات كثيرة, لكن محتاج أسأله لحضرتك في فكرة معظم الناس ممكن تسأل, تكلمت فضيلتك عن ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب مع إن كان أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق, فيمكن حضرتك ما تكلمناش عنه, ما شفناش ندى رسول الله مع أبي بكر وندى أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة.
لا ده يعني الحقيقة ده موضوع طويل يحتاج إلى بسط, لأن أبا بكر الصديق كان أمة وحده. أنا عشان أتكلم عن ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وندى أبي بكر الصديق, كان ينبغي أن نختم أو نبدأ حلقاتنا في أول حلقة في البرنامج إلى آخر حلقة في البرنامج عن, عن, عن أبي بكر فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وأنا يعني عندي ملحوظات يعني وعلى النصوص والكلام ده استنبطتها من أثناء في أثناء الكلام وكده, فلعل يعني
يمكن الوقت ده وخلص مع حضرتك بسرعة, فلعلنا نرجئ هذا إلى اللقاء القادم يكون بالنسبة لنا مسك الختام في ندى الحبيبين, يعني رسول الله مع أبي بكر وأبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنواصل هذا الحديث ونختم به حلقتنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق عن ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق ومردود ذلك على قلب أبي بكر, فكيف كان نداه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء أخير, إلى أن يحين وقته أترككم في حفظ الله ورعايته, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.